ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح أبناء وبنات المسلمين، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، واجعل لهم الصعب سهلا يا رب العالمين، وفقهم لما تحبه وترضاه، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك لهم في أعمارهم وذرياتهم، بارك في أعمارهم وأموالهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ صالح الإنس والجن يا رب العالمين، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق الإجابة عليه. ومع اللقاء 36 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، في بداية اللقاء نبدأ بمسألة جاءتنا عبر الخاص نحاول الإجابة عليها بالتفصيل. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 19 في رحابها. فيما مضى تكلمنا عن أعظم منة امتن الله عز وجل بها على أهل الإيمان، وهي منة إرسال هذا النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلمنا عن النبوة، عن الرسالة، كلمنا عن صفات الأنبياء والرسل، بدأنا الوقوف أمام رسالة مهمة بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. فذكرنا جملة من الوسائل العلمية والعملية على المستوى الفردي للدفاع عن رسول الله. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه فمع الوسيلة 13. يقول المصنف حفظه الله: قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مع الوقوف على حوادثها موقف المستفيد من حكمها وعبرها والاستفادة من الفوائد المستخلصة من كل حادث منها ومحاولة ربطها بحياتنا وواقعنا ودعوتنا. ودي قضية من الأهمية بمكان لمن أراد أن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقرأ سيرته الصحيحة، لأنه للأسف كثير من المواقف التي لا تثبت ولا تصح وللأسف موجودة في بعض كتب السيرة، وهذه المواقف تسبب خللا في المنهج. من ذلك مثلا حفظونا ونحن صغار عند الحديث عن الهجرة النبوية أن النبي دخل إلى الغار وجاء العنكبوت فنسج خيوطه وسد باب الغار، وجاءت الحمامة وباضت على باب الغار. وطبعا هذا لا يثبت، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر كذلك فلماذا الأخذ بالأسباب من بداية الرحلة؟ ولو كان الأمر كذلك لحمل الله نبيه كما فعل في المعراج عن طريق جبريل ونقله من مكة إلى المدينة وانتهى الأمر، لكن رحلة الهجرة فيها تدريب وتربية للأمة على مفهوم التوكل الصحيح، الأخذ بالأسباب مع صدق اعتماد القلب على الرب عز وجل من بداية الرحلة. نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم علمنا كيف نأخذ بالسبب تعمية على المشركين. من البداية أخبره الوحي أن شباب قريش يقفون ببابه مع كل شاب سيف بطار وسوف ينقضون عليه لضربه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دم النبي بين القبائل. طيب لابد من الأخذ بالسبب، الآن هم على الباب ولعلهم يتابعون من ثقوب الباب، إذن لابد من أن يكون فراش النبي يظهر لهم بأن النبي في فراشه وهو نائم. إذن من يقوم بهذا الدور؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. علي كان ربيب بيت النبوة، بيتربى ببيت النبي. يا علي نام الليلة في فراش، وطبعا علي ينام ويعلم أنه ربما يقتل، لكنها الفدائية من أجل نصرة الدين وعشان نتعلم أن كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة، له دور في خدمة الإسلام. علي كان صبيا رضي الله عنه أرضاه، له دور كبير جدا جدا في حادث الهجرة، فينام في فراش النبي لعلة. أولا أهل مكة تركوا أماناتهم عند رسول الله، فكانوا لا يأتمنون أحد على أماناتهم إلا من؟ إلا الصادق الأمين رغم كفرهم وعنادهم، لكن أي واحد منهم يريد أن يحتفظ بأمانة يا ترى من يحفظ عنده الأمانة؟ النبي محمد. فهناك أمانات كثيرة لقريش عند النبي. الآن النبي سيهاجر، فهل يهاجر بغير رد الأمانات وهو الصادق الأمين؟ الجواب لا. إذن لابد أن يوكل أحدا بعد خروجه يقوم برد الأمانات لأهله. من هذا؟ إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. آدي أخذ بالسبب، يبقى علي ينام في فراش النبي ويتغطى ببرد النبي تعمية على المشركين، ولعلة رد الأمانات لأهلها بعد خروج النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرحلة من مكة للمدينة محتاجة لدابة. الصديق قبل الهجرة عندما أمر النبي أصحابه بالهجرة فكل يخرج، الصديق أراد أن يهاجر قبل النبي، فالنبي قال له انتظر لعلها أن تكون الصحبة، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. ففهم الصديق فبدأ يعد راحلتين، دابتين قويتين للسفر له وللنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده من باب الأخذ بالأسباب. خرج النبي من بين القوم وهم وقوف على بابه وهو يقرأ قول ربه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأنا عندي الجانبان الآن، الجانب الديني وهو التعلق بالله وبالأذكار وبالقرآن، مع الأخذ بالأسباب المادية، تعمية على المشركين وعلي في فراش النبي الأمين. وده مفهوم مهم أوي أشرنا لي أكثر من مرة في علاج المشكلات، إن كثير من الدعاء بيغفل عن هذا الباب المهم. كثيرا في أي معضلة أو مشكلة أو هم من عندك أو ضيق في الرزق أو تعثر في المال أو كذا، تسأل بعض الدعاء على طول يقول لك مثلا أكثر من الصلاة على النبي. صدق، نعم ده جانب. يقول لك عليك بذكر الله، صدقت هذا جانب. عليك بالاستقامة، صدقت هذا جانب، لكنه غفل الجانب الآخر وأصبح هناك قصور. ما هو ديننا مش معناه أن أنا أقعد في المسجد على سجادة الصلاة والرزق يجيني. الدين ما قالش كده أبدا خالص، لأن الدين قال وكل أعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي جانب مادي، فيه السعي، فيه الأخذ بالسبب. يعني تقول اللي هو ضاقت عليه الأرزاق ده بعد ما توجهه إيمانيا ودينيا، تقول الله يرضى عليك. طب خذ بالأسباب، اترك الأبواب، ابحث عن عمل، اجتهد. مش لاقي عمل، خلاص اشتغل انت أي عمل يدوي. وفي الصحابة اللي راح يسأل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإن كان في سند الحديث مقال، فالنبي سأله سؤالا: ماذا عندك في بيتك؟ قال: عندي إناء نشرب به الماء، وفراش نفترش نصفه، ونلتحف نصفه. هذه اللي عندي في البيت، ما عندوش غير فراش فقط وكوب بيشرب فيه الماء فقط. آدي الفراش الموجود في بيته، ما كانش عنده مثلا غرفة نوم ولا أنتريه ولا نيش ولا سفرة، ما عندوش الكلام ده، وعنده بدل المبرد 2 و3، وعنده ديب فريزر عشان يخزن فيه الخروف، ماشي كده؟ ما كانش عندهم الكلام ده، عبارة عن فرشة بيفترشها وكوبايه بيشرب فيها الماء فقط. ادي البيت، وادي اساس البيت. فالنبي قال له: اذهب فاتني بهما، هات لي اللي عندك ده. كلام جميل. راح جاب. فالنبي امسك بالاناء وبالفراش وقال لاصحابي: من يشتري هذين؟ قام احد الصحابه يقول: بدرهم يا رسول الله، اشتريهم بدرهم. قام ثاني بعد أن قال النبي: من يزيد على الدرهم؟ قام آخر يقول: بدرهمين. فدفعهما النبي إليه وأخذ منه الدرهمين، وقال الرجل: خذ درهما اشتري طعاما لأهلك، وبهذا الدرهم اشتري قدوما وأتني به. بالفعل الرجل اشترى الطعام بدرهم للزوجة والأولاد عشان يأكلوا، راح اشترى قدوم اللي انتوا بتسموه البلطة، احنا بنسميه الفاس او الطورية او بنسميه الشاكوش، حاجة كده. المهم يعني آلة لتقطيع الحطب موجودة عندكم، من عاملة زي بيقطعوا بيها الحطب دي، اسمها ايه احسن بالالماني؟ اكسة؟ اكسن اكسة بالالماني، اللي هي بتسموها ايش ابو؟ فزمة. المهم هي دي، احنا بنسميها بلطة، بنسميها كذا. المهم او بالبعض يسميها قدوم بلغة العرب. الله يرضى عليك. نعم قدوم، نعم. المهم اشترى القدوم وأتى به النبي، عبارة عن حديدة فقط بدون يد، هكذا تباع. فأمسك النبي عودا وأصلحه له، يعني عمل له يد، قال خذ هذا فاحتطب، اذهب بقى للغابات والأشجار واحتطب، كسر كده بعض الأشجار واجمع الحطب وبيع، واتيني بعد أسبوعين. الرجل ذهب يحتطب ويبيع ويشتري، بعد أسبوعين رجع عنده مال ولابس كويس وموسع على أهل البيت، فقال له نبي هذا أفضل، هذا خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فالنبي هنا بيعلمنا الجانب المادي، ما قالوش روح صلي وقعد في المسجد، ما قالوش قعد مثلا قول 10,000 مرة يا لطيف، ما قالوش الكلام ده أبدا، إن أصلا ده صحاب يعني عابد لله، فالجانب ده موجود عنده. يبقى عايزين الجانب المادي بقى، يجي واحد يشتكي الفقر والحاجة، نقول له طيب نطبق معاه اللي عمله النبي، انت عندك جهاز تلفزيون ب1,500 يورو صح كده، روح بيعه وابدأ خد 1,500 دول شغلهم في اي، وعندك كمان نيش مركون فيه الحاجة ما بنستعملهوش، يمكن الكوبايات الموجودة بقالها من ساعة ما تزوجت حضرتك بقالك 10 سنين ما استعملتهاش مرة، زينة فقط، مش عارف طقم خشف وطقم شربات وطقم مش عارف 4 أطقم فناجيل قهوة، ليه يعني وما بيستعملوش وحاططهم زينة ليه؟ دي مشكلة خطيرة جدا، حتى الزوجة الله يهديها الأخرى تحرم زوجها وأولادها من استعمال تلك الأدوات المخليها للضيف اللي بيجي لها كل سنة مرة، ده زوجك أولى أنه يستعملها وأولادك. المهم نقول له بيع ده كله وابدأ اعمل مشروع، يعني الحاجات اللي هو ممكن يستغنى عنها في البيت هتجيب له مبالغ، خلاص كده ممكن يسد دينه وممكن كده، إنما في ناس يا أخي سبحان الله عايزة تنام ومنين يقعد يشتكي ويبكي، وتخش عنده في بيته قصر انت بتشتكي، ده شوف الصحابي كان عايش على ايه، هو كوبايه بيشرب فيها الميه وفرشه نصها على الارض ونصها بيتغطى بيه عياله، والنبي قال له بيعهم. فانت بقى اللي عندك مش عارف اوضه نوم مش عارف احدث موديل ومش عارف غرفه سفره مش عارف شكلها ايه، وتخش المطبخ عندك ما شاء الله المطبخ نفسه بلغه اهل باسعار مصري يعني يجي ب20,000 جنيه تركيب فقط، ايه ده كله، ده كله. طب ما انت محتاج الان، استغنى بقى عن بعض الاساس ده عشان تشغل نفسك. هنقول لك في جانب مادي، اترك الابواب، اسعى اشتغل خلاص، وتجد بعضهم يقول لك مديون وهو راكب سياره وعايز ياخد منك انت عشان يسدد دينه، ما تبيع سيارتك وسدد دينك، ما انت راكب سياره اهو، المديون يعمل ايه؟ يأدي حقوق الناس الاول، لا ده هو عايز يفضل راكب السيارة ومبسوط ومية مية والناس تسدد له ديونه، مشكلة خطيرة جدا. يعني في حاجات يا إخوة آفات وعاهات وعلل محتاجين مراجعة النفس فيها. نقول لك لا، يبقى لابد لما نيجي نكلمك في علاج المشكلات دينيا بالأذكار بالصلاة على النبي بالعبادة بالاستقامة، ده باب، لكن في محور آخر مهم أيضا وهو العمل والأخذ بالسبب، ما تنمليش، وقد علمت أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لازم أنت تتحرك، ده حتى الناس الطيبة يقول لك الحركة بركة، لكن في ناس مش بتوع شغل يقول لك نام وارتاح يأتيك النجاح، مش هيجي لك النجاح طول ما أنت نام ومرتاح، خلاص كده. ودي قضية خطيرة جدا، لازم احنا بنعالج مشكلتنا يبقى عندي محور إيماني، لازم نوجه فيه الدعاء خلي بالهم قوي، في محور إيماني وفي محور مادي، اوعى تغفل عنه. عمال تقول اعمل كذا كذا، هي مش درواشة، عمر الإسلام ما كان درواش أبدا، الإسلام منهج حياة، عشان كده الخطورة بتيجي من القصاص والوعاظ اللي هم بمثابة حطاب الليل، فيبدأ يضيق الواسع ويبدأ يعيش الناس في وهم الدرواشة، والإسلام مش كده خالص. عمر عندما دخل المسجد فرأى أحدهم لا يفارق المسجد، سأله سؤالا من ينفق عليك؟ قال أخي ينفق علي، قال أخوك أعبد منك، وقال يجلس أحدكم ها هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. أديكم شايفين هنا ما شاء الله في الغرب هو. يا جمال أهل سوريا لما جوم الغرب شوف المحلات كلها غيروا مظهر البلد، صح؟ محلات كلها عربية وجايين معظمهم جاي زي غيره، تجد شباب قاعدين ما بيشتغلوش، بيسموهم سوسيال أمت، اسمهم كده يا ابني أربايسلوس،
يعني من غير شغل،
أربايسلوس بيبحث عن الثغرات ازاي ينام من غير شغل، ازاي ما يشتغلش. يقول لك انا عندي زوجة خمس اولاد، الواد بيجي له جلدة جرني في كل شهر 300 يورو، في خمسة دي 1500 يورو، وغير انا والزوجة ترى اشتغل ليه؟ ده انا لو رحت اشتغل مش هاخد كده، خليك نايم. ودي مصيبة. الاسلام مش كده خالص، الاسلام مش كده خالص. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. العمل العمل، ديننا دين عمل، دنيا ودين. فننبه بعض الدعاء والوعاظ اللي دايما في أي مشكلة أو معضلة يوجه الناس فقط للجانب الإيماني فقط ويترك الجانب المادي، نقول له ده خلل في المنهج، الإسلام يأبى ذلك ويرفضه. ده في سورة الجمعة كما قلت لكم وأقول، توازن عجيب بين دين ودنيا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الآن هم في الأسواق في التجارات بطلب الفضل والرزق، جاء وقت الفريضة، خلاص اترك بقى الدنيا، الآن في فريضة لله تعالى صلي. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب جينا المسجد وصلينا وسمعنا الواعظ وذكرنا بالآخرة وخلصنا صلاة، ننام في المسجد ده ولا إيه؟ في بعض الناس ما شاء الله كده يكون عنده عمل وصاحب العمل أذن له يروح يصلي. طيب أذن لك إنك تصلي، صلي الفرض فقط وعود إلى عملك. لا، إزاي بقى؟ هو في الأصل يمكن ما بيصلي السنن ولا بيقول أذكار، لكن دلوقتي هيقول كل حاجة بقى، يصلي أكبر السنة 10 ويقعد يقول أذكار ويقرأ قرآن، ما فرصة بقى أقعد نقل. لا، دي مشكلة، مش صليت الفرض، اتوكل على الله على عملك. لذلك قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ارجع تاني لدنياك، ارجع للتجارة تاني، ارجع للعمل، اكتسب واسعى. هذا هو المسلم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور يا إخوة ما هي شغالة في شركة ولا عندها دكان ولا عندها مصنع ولا هي بتعمل باليومية، أبدا ما عندهاش أي وظيفة لها راتب، لكن ما نمتش، بتقوم في البكور في الصباح الباكر تنتقل بين الأشجار وبين المزارع وبين الحقول باحثة عن رزقها ورزق أولادها، تاكل وتتبسط بعد ما كانت خارجة ما فيش فيها في البطن شيء خالص، وترجع آخر النهار شبعانة والري تمام ومعها كمان الأكل اللي في رقها الصغار. إيه الجمال ده؟ هو ده صدق التوكل، ما نمتش وقالت هيجيني الرزق، لا، في أسباب وفي سعي. ما أنت لو نمت هتاكل، بس فارق بين تاكل من كدك وتعبك وفارق أنك تاكل صدقة من غيرك، أن حد يتصدق عليك. فاللي قاعد بدون شغل بياكل صدقة، بياكل صدقة، بيتصدق عليه الغير، أموال غيره، أموال اللي بيتعبوا ويشقوا ويشتغلوا ويدفعوا ضريبة، ومن الضريبة بينفق عليك أنت اللي قاعد في بيتك. ناس بتقوم في التلج صباحا الساعة 6 تروح شغلها وانت نايم في بيتك متغطي، وتاخد من كدهم ومن عرقهم وتعبهم. ان كنت عاجزا نعم تكفل، ان كنت متقاعدا تكفل انك اشتغلت واديت وخدمت، انما انت نايم ليه بدون عمل وعندك صحة وعندك كذا وهكذا. فدي قضايا مهمة قوي يا اخوة، يبقى وإحنا بنعالج الأمور لازم لا نغفل الجانب المادي. واحد مريض خلاص كده نقول له آه داو مرضاكم بالصدقة تصدق وخلاص، فنقول روح للطبيب ويكشف وخد العلاج لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تداو، إن الله لم يخلق داء إلا خلق له الدواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. مش نقول له تصدق ونام في البيت وانت عيان ممكن المرض يقتله، نقول له لا روح للمشفى واستعن بالله عز وجل ثم بالطبيب البشري يكشف عليك ويصف لك الدواء، والشافي هو الله، تأخذ الدواء وتسأل ربك الشفاء. هكذا الإسلام، فإسلامنا دين عمل يا إخوة مش دين كسل، دين توكل مش دين تواكل. فارق بين التوكل والتواكل. التواكل انك ما تاخدش بالأسباب، التوكل تاخد بالسبب وتتعلق برب السبب الله عز وجل. الصحابة لما راح للنبي ومعاه الدابة فتركها بلا عقل، ما ربطهاش، ما ربطش الدابة بتاعته، فالنبي قال له لما لم تعقلها، ما ربطهاش ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال له النبي اعقلها وتوكل، ده مفهوم التوكل، اربطها الأول عشان ما تفرش تقول أنا توكلت على الله ضاعت الدابة. ما هو الله قال لك خد بالسبب وهز إليك بجذع النخلة فامشوا في مناكبها، أنت سايبها ليه بدون رباط؟ اربطها وتوكل على الله. فده المنهج. إذن علي نام في فراش النبي أخذ بالأسباب وتعمي على المشركين، الصديق يعد راحلتين من باب الأخذ بالأسباب، النبي يخرج من بينهم متوكلا على ربه مع الأذكار والآيات القرآنية، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وهو خارج وهو واخد بالسبب وهو ماشي ويحمل التراب من على الأرض ويضعه على رؤوسهم بأمر ربه، فلم يبصروا ولم يروه، وخرج النبي من بينهم وراح للصديق لقى الدبتين جاهزتين. طيب الثمن يا أبا بكر، ما ناخدش حاجة من غير ثمن، ثمنها كم؟ وراح دفع له ثمن الدبة وبدأ النبي الرحلة. يا أخذ بالأسباب، الطريق من مكة للمدينة جهة الشمال، جهة الشمال عفوا، الشمال دي جهة اليد، إنما في الجهات الأربع يبقى الشمال. فالنبي يسلك الطريق جنوبا مش شمالا، رايح جهة اليمن، انت المفروض رايح المدينة. ايوة هم عارفين هنروح فين فيتبعونا على الطريق للمدينة، فاحنا نغير الطريق ونلف شوية ونتعب شوية تعمية واخذا بالاسباب، هيبحثوا عننا. طيب نمكس في الغار ثلاثا عشان يهدأ البحث عنا، تعمية عليهم. في الغار محتاجين للطعام، هنقعد 3 أيام، يبقى لنا ناخد معانا الزاد نتزود لهذه الرحلة. ثم أسماء رضي الله عنها بنت الصديق ومع أختها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يعدان الطعام، هتحطه للنبي على الدابة، مش لقى رباط تربطه بيه، فتعمل إيه؟ فتروح شق نطاقها وتربط به الطعام، النطاق له الحزام اللي المرأة العربية لا تستغني عنه أبدا، فشقته إلى شقين وربطت الطعام بشق. النبي قال أبدلك الله بنطاقك نطاقين في الجنة يا أسماء، فلقبت بذات النطاقين، خدمة الدين وخدمة إسلام وأخذ بالأسباب. لازم في أكل وشرب، ده سبب، هذا الأمر المادي أهو، هنقعد 3 أيام من غير أكل من غير شرب، لازم ناكل ونشرب. طيب وإحنا في الغار لازم نكون على علم بأخبار المشركين في مكة، بيدبروا إيه، بيخططوا لإيه. طيب يا محمد يا ابن أبي بكر كل ليلة تجيلنا بالليل تقول لنا إيه اللي بيدور في مكة، وفي الصباح تخرج ترجع على مكة. طب ما أنا جايلكم في الطريق أثر أقدامي هتبقى في الرمال وممكن يتتبعوا ويوصلوا ليكم في الغار. يا عامر يا ابن فهيرة اللي هو خادم أبي بكر الصديق والراعي الغنم، تجيب الغنم بتاعتك وتمشي ورا محمد ابن أبي بكر، تطمس معالم وأثار الأقدام. أخذ بالأسباب، ده كله أخذ بالأسباب.
والكفار أيضا لهم أسباب ووصلوا للغار، لا كان في عنكبوت ولا كان في حمامتين. والله الدليل إن الصديق قال للنبي إيه؟ لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. لأن الغار عبارة عن إيه؟ فجوة في جوف الجبل مرتفعة كده، وهم في الداخل يعني في داخل الغار، والكفار واقفين، لو نظروا على الغار كده يحصل إيه؟ هيشوفوا. لكن ربنا أبعد أبصارهم عن الغار، لكان في عنكبوت ولا كان فيه، إن لو في عنكبوت مش هيشوفوا حتى لو نظروا. مش العنكبوت لك راح ناسك خيوط وقفل، طب حتى لو ما مش حتى لو نظروا مش هيشوفوا، صح؟ لكن الصديق قال له إيه؟ لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. يبقى ما كانش في إيه؟ عنكبوت ولا كان في حمامتين. يبقى الأقاصيص اللي بتوصلت دي بتعطل الأسباب وبتتعارض مع النصوص الصحيحة. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فإذا احنا بنقرأ السيرة لازم نقرأ صحيحها ونغربلها من السقيم والمردود والموضوع والمكذوب. يا ما أقاصيص بتسرد وهي ليست صحيحة. يبقى عشان أنصر النبي لازم أقرأ السيرة الصحيحة. سير الدمشقي رضي الله عنه، ده كتاب مهم أوي في السيرة. طيب في كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام الصالح الشامي، الكتب دي هتجدها موجودة على الإنترنت PDF. في كتاب السيرة النبوية الصحيحة، كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري، مجلدين حقيقة في مجهود طيب في تنقية السيرة من الضعيف ومن مما لا يصح. كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري، ومعانا كتابنا الرحيق المختوم والمختصر بتاعه للمبارك فوري مع الشرح، انك تتابع، لان احنا في شرحنا للرحيق المختوم بنبين لك الصحيح من السقيم المقبول من المردود اثناء الشرح. يبقى وانت كده لازم تتابع شرح معين عشان تقف على السيرة الصحيحة. في عندنا كمان السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة للشيخ محمد أبي شهبة رحمه الله، وفي صحيح السيرة للإمام الألباني رحمه الله. صحيح السيرة النبوية جزء صغير جدا بيبين في بعض المواطن والمواقف التي لا تصح ولا تثبت في السيرة، فلازم أكون على بينة وأنا بطلع على سيرة النبي أعرف فين المقبول وفين المردود، فين الصحيح وفين الضعيف، وفين الموضوع وفين الكذب اللي دس على السير. لأن المؤرخ عندما يكتب إنما يجمع كل ما وصل إليه، لأن من في زمانهم كانوا علماء ينقحون ويعرفون المقبول من المردود، لكن في زماننا محتاجين للتحقيق دلوقتي. عشان كده معظم كتب السلف تجد من يحققها الآن، تحقيق فلان تحقيق فلان. ليه؟ لأن المؤرخ بيختلف عن المحدث. المؤرخ لا يذكر المقبول من المردود لأنه مجرد سرد تاريخ، ومن في أزمنتهم يعلم الصحيح من السقيم. إنما المحدث يختلف، المحدث بيحقق ويدقق في النصوص الواردة. فعشان كده مهم قوي إن احنا نطلع على السيرة الصحيحة علشان ننصر سيدنا النبي. لأن أعداء الإسلام يأتون البعض المواقف المدسوسة في بعض كتب السيرة ويطعنوا من خلالها في الإسلام، ويطعنوا من خلالها في نبي الإسلام. كما ذكرنا لكم قضية تفكير النبي في الانتحار، وبينا لكم بطلانها وأنها لا تثبت، وأنها من مراسيل أو من بلاغات الزهري رحمه الله، يعني ليست نصا وليست حديثا ولا تثبت، ولكن دي بلاغ من بلاغات الزهري ليست بصحيحة، وهذا لا يفعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أهدي بقى أعداء الإسلام بيطعنوا بها في الإسلام وفي النبي، يقول لك كان عايز ينتحر والنبي برأ من هذا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ذلك عندما انقطع الوحي في بداية الأمر، قال وأراد أن يتردى من فوق الجبل، يقول لك ما ذكرها البخاري، يا ابن البخاري ذكرها إيش؟ ذكرها من بلاغات الزهري مش في متن الصحيح، لكن المسكين لا يدري ما معنى المسند الصحيح، ما معنى البلاغات، ما معنى المعلقات، ما معنى الشواهد، ما معنى الاستئناس، فما عندوش علم. ودي المصيبة الخطيرة جدا جدا. يبقى وانت بتقرأ السيرة الصحيحة تبدأ تنقيها من هذه الشوائب التي من خلالها بيطعن الطاعنون في السيرة النبوية وفي هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده باب مهم قوي للدفاع عن النبي ونصرة النبي، إن حضرتك تحاول تقرأ كتابا في صحيح السير. ويا حبذا ونحن على مائدة شعبان وبنستقبل رمضان، تاخدها فرصة إنك تقرأ كتابا في السيرة وتخلصه. ويا سلام بقى لو جيت على مائدة رمضان كمان وتبدأ تجمع الأهل والأولاد وتتدرسوا معا سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لو كل يوم نص ساعة في رمضان قبل الفطور كده بنص ساعة، والأكل خلاص جاهز خلاص كده، طيب تعالوا بقى نص ساعة كده نتعرف على سيدنا النبي، وتاخد معاك الزوجة والأولاد، وكل يوم نص ساعة فقط تقرأ صفحة أو صفحتين، موقف أو موقفين، فنستغل رمضان استغلالا علميا طيبا إضافة للتعبد. يبقى تاخد كتابا في السيرة، وليكن مثلا ناخد كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري، هتلاقيه موجود عندك على الانترنت PDF، تعمل على المكتبة الوقفية كده تكتب اسم الكتاب السيرة النبوية الصحيحة دكتور أكرم العمري، اعمل كليكة هتجيلك المكتبة الوقفية، ادخل عندها هيقول لك تحميل الكتاب المجلد الأول، تيك هيحمل لك تثبيت ثبت، انقل على التاني تيك تثبيت ثبت، افتح افتح وشوف، وتبدأ تستفيد من وقتك في قراءة كتابا في قراءة كتاب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ودي مهمة قوي، وبلاش نسوف، نحاول نغتنم هذا رمضان ان احنا نخلص كتابا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. المقام ضاق والعقارب دايما ابدا بتطاردنا، عقارب الساعة. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ان قدر بقاء وكان لقاء نواصل. اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنبدأ نستقبل ما وردنا من أسئلة عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. وأنا في طريقي إليكم جاءني سؤال من أخ كريم من أهل مصر، علق على إعلان الدرس، قال لي يا شيخ حاول تبعت رسالة لأهل مصر. فأنا قلت له طيب أبعت رسالة إيه بالضبط يعني؟ الرسائل كثيرة، ماذا تريد أن أتحمل ماذا؟ فقال لي يا شيخ مشكلات كثيرة جدا جدا، منها صلة الأرحام والمواساة، وإن الدائن يصبر على المدين ويديله مهلة، وبدأ يتكلم عن البر وأعمال الخير وكذا. فقلت أبشر حبيب خير إن شاء الله نتكلم عن ده، بس ما هيش رسالة لأهل مصر فقط، لكنها لكل مسلم ومسلمة في أرض الله جميعا، كلنا مطالبون بذلك، مش أهل مصر فقط ولا أهل الجزائر فقط ولا أهل المغرب فقط ولا أهل ليبيا فقط ولا أهل تونس فقط ولا أهل الشام وسوريا فقط ولا دول الخليج فقط. يا جماعة ده المسلمون في كل مكان محتاجين الرسائل دي، يبقى هي رسالات لكل مسلم ولكل مسلمة. المواساة يا إخوة وجبر الخواطر مهمة قوي، خلاص كده حاول تكبر خاطر الناس، وحاول تدخل السرور على الناس، وحاول تعفو عن الناس، وحاول ترحم الناس. قال سيد الناس عليه الصلاة وأزكى التسليم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. ويل لأقماع القول، ويل لأقماع القول أي الذي يسمع ولا يعمل، بمثابة القمع إن وضعت فيه السائل من أعلى يخرج من أسفل ولا يمسك شيئا. فالمسلم ليس هكذا، عليكم بصلة الأرحام فيها طول في الأعمار، وفيها بركة في الأرزاق. الرحم تعلقت بساق العرش وقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت يا رب. فمن وصل الرحم وصله الله وصول هداية واستقامة وتوفيق وبركة في الرزق وصحة في الأبدان وسعادة وانشراح في الصدور والقلوب. ومن قطع الرحم قطعه الله، قطع عنه الهداية والتوفيق والسداد، ونزع البركة من عمره، من وقته، من ماله، من ولده. فاحذروا قطيعة الأرحام يا مسلمون ويا مسلمات، احذروا قطيعة الرحم. عليكم ببر الوالدين وإياكم والعقوق. أقول لأصحاب الأموال وأقول للدائنين: ارحموا المدينين وأمهلوهم فترة للسداد. إن عجزوا عن السداد فنظرة إلى ميسرة، وبعد المهلة تعثروا، وأن تصدقوا خير لكم. ارحموا الناس في ظل ضيق وقرب في كثير من بلاد المسلمين، ضيق في الرزق وضيق في الأعمال و و و وتكاليف عظيمة جدا جدا. فعلى صاحب المال أن يتقي الله في الفقراء وأصحاب الحاجات، وأن يرحم وأن يعفو. وأذكر أصحاب المال بالتاجر الذي يأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض، فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم: ماذا كنت تصنع؟ قال: يا رب، كنت أعامل الناس. كان تاجرا ويعامل الناس في التجارات، أموال بتخرج وتدخل ولديون عند الناس. يقول: فكنت أرسل غلامي أقول له: أنظر الموسر واعفو عن المعسر. شوف المعاملة الطيبة قوي. لو واحد عنده يسدد قل له: أنت مخير، عايز تسدد الآن سدد، عايزنا نديك فترة كمان لا حرج. ولو واحد معسر يا ابني اعفو عنه واتركه. فيقول الله تعالى: لست أكرم مني عبدي، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جناتي. شوف حسن المعاملة في المال. فنقول للدائن: ارحم المدين إن تعسر وأمهله، فإن عجز فارفع عنه الحرج وتصدق بالمال عليه، ولك أجر الصدقة منذ أن أعطيته الدين. في كل يوم كأنك تصدقت بهذا المبلغ الذي أقرضته لأخيك المسلم. نقول للناس: بادروا بالأعمال الطيبات المباركات، وخاصة وأنتم تستقبلون رمضان، عودوا لكتاب ربكم تلاوة وتدبرا. احرصوا على الصيام، فإن النبي كان يكثر الصيام في شعبان، وكان يقول: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عليه الصلاة وأزكى التسليم: استعدوا لرمضان بتوبة نصوح، استعدوا لرمضان بنية صادقة فيها الاجتهاد في الطاعات على مائدة رمضان، استعدوا لرمضان بكثرة الدعاء. السلف الصالح كانوا يقسمون العام إلى قسمين: في النصف الأول يدعون ربهم أن يبلغهم رمضان، فإذا جاءهم رمضان صاموا نهاره وقاموا ليله وأكثروا من أعمال البر. فإذا أدبر رمضان، في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. أي إخوة، السماحة في المعاملة والأخوة الإيمانية الصادقة، أحسنوا يحسن الله عز وجل إليكم يا أهل مصر ويا كل مسلم ومسلمة في أرض الله جميعا. استجابة لأخينا اللي أرسل الرسالة. طيب، مش عارف أقرأ الاسم. المهم بيسأل السائل: حكم البسملة في سورة الفاتحة، ولماذا لا يتم الجهر بها وهي آية من سورة الفاتحة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلف العلماء حول البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم هي آية مستقلة في القرآن تستفتح بها السور، إلى آخر الخلافات الواردة. فالراجح أنها آية من الفاتحة، وأنها جزء من آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إنها بالنسبة للجهر بها ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الجهرية، فالنبي كان يسر بها وكان لا يجهر بقراءتها. يقول أبو هريرة: صليت خلف النبي وخلف الصديق وخلف عمر وعثمان، كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، أي لا يجهرون بالبسملة. فالسنة عدم الجهر بها في الجهرية. طب هل من جهر جائز؟ نعم يجوز، لمن جهر بها لا حرج، إنما السنة عدم الجهر به في الصلاة الجهرية، لكن تقال سرا، والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد بيقول: سؤالي، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالسعي، إلى أي مدى يبلغ هذا السعي؟ متى أقول أني فرغ أمري في السعي وبلوغ الأسباب؟ وهل الجهل بباب من أبواب السعي هو عدم سعي في حد ذاته؟ لا، السعي بيكون على قدر الاستطاعة، فإن عجزت فلا حرج عليك. السعي معناه أن تترك الأبواب. حضرتك مثلا خريج جامعة ليك تخصص معين، اترك الأبواب وارسل طلبات للشركات واذهب بنفسك. قبلت لله الحمد والمنة، لم تجد، طيب إذا كان العمل الوظيفي أغلق فيه الباب، أبدأ أنا أفكر في أي مشروع ولو بسيط جدا جدا، وأبدأ وأخذ بالأسباب وهكذا. والله عندي بعض المال، أشوف حد من التجار اللي حساهم على خير يتعاملون بالمعاملة الطيبة، وأخ عنده دين وورع يتجر لي في المال ده، وهكذا. المهم تترك ولا يعني لا تعجز، سر ربك ولا تعجز وخذ بالسبب. لكن أنا ما أقدرش أقول لك الحد قد إيه، ده بيختلف من إنسان لإنسان، وبيختلف من مكان لمكان، وبيختلف من حال لحال. كل إنسان على حسب البيئة اللي عنده، هل بيئة ميسر فيها العمل، أو بيئة فيها إغلاق، أو بيئة فيها كذا، فهذا بيرجع لكل إنسان على حدة، والله أعلى وأعلم. أختنا ياسمين بتقول: السلام عليكم، بارك الله بك شيخنا، عليكم فيكم بارك الله، هل معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر؟ نعم، أعظم الأجر، معرفتك للنبي فيها أعظم الأجر. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأنا مأمور بالعلم، فالعلم عبادة، وقراءة السيرة عبادة، والتعرف على النبي عبادة، لأنها سبيل الاتباع، وأنا لا أستطيع أن أعبد ربي إلا من خلال هدي نبي، فلك أجر كبير في التعرف على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بتسأل أختنا أيضا: هل القرآن يصل للميت؟ لا، القرآن للأحياء، إنما اللي بيصل للميت الدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. القرآن لك أنت لينذر من كان حيا، فقرأت القرآن لك أنت. أما اللي بيصل للمتوفى إما الدعاء وإما الصدقات وإما أعمال البر إذا كنت ابن أو ابن، لأن عملك الصالح في ميزان أبيك وأمك، والله أعلى وأعلى. أخونا جواد بيقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، كيفك يا شيخنا؟ الحمد لله بفضل ونعمة. سؤال بخصوص العقيقة للبنت لأخ من سوريا، هو يقيم في ألمانيا وله أخوات محتاجات في سوريا، هل يقوم بالعقيقة لهم أم يقدم لهن ثمنها كصدقة، أم يجمع في ثمنها العقيقة والصدقة، وجزاكم الله خيرا؟ لا تسمى العقيقة عقيقة إلا لأنها ذبيحة تبذل، ولا يجزئ المال، يعني لا يجزئ المال عن العقيقة، ولا يجزئ اللحم عن الذبيح، فلا بد من ذبيح. يعني إذا كان الأمر كذلك يرسل لهم ثمن الذبيحة ويشترون ذبيحة ويذبحونها، لأن شرط العقيقة الذبح. فإن عجزت عن ذلك وكان الأخوات في أمس الحاجة للمال، خلاص اعطي المال لأخواتك وانتظر حتى اليسر وعك عن ولدك، والله أعلى وأعلم. سئل الإمام أحمد: هل يقترض المرء للعقيقة؟ قال: نعم. يعني الإمام أحمد حتى قال لك المعسر لبيان أن العقيقة مؤكدة، لأن في حديث النبي كل غلام مرتهن بعقيقته، من ضمن تأويلات الحديث أن هذا الطفل إن مات دون الحلم يحرم أبواه الشفاعة منه يوم القيامة إذا لم يعق عنه، لأن الطفل اللي بيموت دون الحلم لا يدخل الجنة حتى يشفع في أبويه. فإذا ما كانش الأب عمل عقيقة للابن ده، ما يحرم من الشفاعة دي. كل غلام مرتهن بعقيقته، يعني شفاعته موقوفة على العقيقة، ده قول من الأقوال. وقول آخر البركة معلقة على العقيق. فنقول عليك أن تلائم بين حالك وتهتم بقضية العقيقة أنها ذبيحة وليست مال وليست لحم يغني عن الذبيحة. بنتنا رماس فهد مرحبا من بلاد الجزائر بتقول هل يجوز للحلاق أن يحلق حلقات محرمة للشباب إن أصروا على ذلك؟ الجواب يا ابنتي لا، لأن القاعدة كل ما أعان على باطل فهو باطل. فمعلوم أن النبي نهى عن القزع، والقزع في الحلاقة أن يأخذ الشاب من بعض رأسه ويترك البعض، هذا محرم، نهي تحريم. فإن قام الحلاق أو الحجام بمساعدة الشاب على ذلك يأثم، لأنه أعانهم على الباطل، يقول لهم أنا لا أفعل هذا. فإن كل حلاق يتقي الله في أبناء المسلمين ويغلق هذا الباب، مش ممكن حد يحلق الحلاقة دي، يبقى أنت اللي بتيسر له السبيل. ولا شك إن فعلت هذا المال الذي تجنيه من وراء الحرام كله حرام وفيه شبهات، والعياذ بالله رب العالمين. وهكذا والله أعلى وأعلم. أخونا سعيد بن هكو مرحبا من بلاد المغرب بيقول ممكن شيخنا الفاضل تفسير مبسط لحديث من عقد ونفث فقد سحر أثابكم الله؟ أحسنت السؤال، بارك الله فيك. طبعا الحديث يا أخي بيتعلق بالسحر وأعمال السحرة، لأن أعمالهم تقوم على العقد، فقد ينفثون في بعض عن طريق مثلا طلاسم معينة وحسبات سحرية معينة، وعن طريق الجن المفسد بيبدأ مثلا يعقد على فلان، إما بالربط وإما بالمرض وإما بوقف الحال وإما 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 كما أخبر القرآن، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ففي سحر تخييل وفي سحر تفريق وفي سحر بالعلل والأمراض، وبعض الناس من إفسادهم أحيانا يبدأ يأخذ الأسحار هذه وضعها في المقابر والعياذ بالله حتى لا يصل أحد إليها، وبعضهم من خبثه بيجي يحطها في جوف سمكة مثلا، يروح يصطاد بعض الأسماك ويروح مطعمها هذا السحر داخل ويرميها في البحر، كلما تحركت كلما جن جنون مسحور عياذا بك اللهم من إذاء المسلمين. فهذه كلها عبارة عن عقد، يعني إيه؟ يجيب مثلا كده بعض الطلاسم ويعقد عقدة وينفث فيها عن طريق الجن وعن طريق السحر الماكرين، فدي بتأثر بأمر الله تعالى ويكون نوع من أنواع الابتلاء. طبعا علاجه بداية يكون باستخراجه واستفراغه، فإن عجزنا عن ذلك فبيكون بالرقية الشرعية المستمدة من القرآن وصحيح السنة. على يد أخ من أهل الورع والتقوى والعلم، يكون فقيها في الدين، يكون على علم حتى لا يكون باب فتنة بالنسبة له ولغيره، لأن هذا الباب عندما امتهنه الجهلاء للأسف أفسد وما أصلحه، وكم خربت بيوت بسبب التداوي بالرقية على يد من هم ليسوا من أهل الورع والتقوى. فعشان كده بنقول الإخوة اللي هم على دين وخلق ورع يصدون هذا الصغر للمسلمين، ونسأل الله تعالى أن يأجركم خيرا. وربنا يبارك فيك أخي الحبيب الشيخ سعيد ونفع الله بك. أخونا مصطفى يقول شيخنا الفاضل ممكن تدعو لفضيلة الشيخ محمود شعبان المصري؟ أبشر حبيبي، أدعو له أن يفك الله أسره وأن يفرج الله كربه وأن يبارك في صحته، وكذلك جميع المسلمين وعلماء الأمة ودعاتها، وأن يعفو عنا وعنهم، أمين. طيب أخونا عبد الله أو عبد الحق يقول سلام يا شيخ وعليكم السلام، الله يجزيك بخير، أمين. أسألك، كنت خدام مع واحد سيد كان هز لي الفلوس. ده جزائري.
نعم.
جزائري.
نعم.
هذه لغة جزائرية ولا مغربية؟
مغربية.
طيب أنا هقول وانتوا الترجموا. كنت خدام مع واحد السيد كان هز ليه الفلوس، ايش ندير؟ داب ما قدرتش ردوهم ليه، كيف ندير؟ يعني هو بياخد فلوس ينقلها له، صح؟
نعم. والله أعلم من شكل ما وصلش
الأمانة. ما وصلش الأمانة لسه عنده، يجب عليك حبيبي أن تردها له بأي وسيلة، ما دمت تعرفه وتعرف مكانه لابد أن يصل الحق لأهله. فإن عجزت عن الوصول إليه أو مثلا غاب عنك في بلد وأنت في بلد وانقطعت الصلاة ولا وسيلة الاتصال ولا تعرف مكانه ولا تعرف الوصول إليه، في هذه الحالة حضرتك تتصدق بنية أن يصل ثواب المال لصاحبه، وبعد حين إن ظهر تديله المال تاني وتاخد أنت الصدقة لنفسك. الآن عرفت كيش كفاش الدير. الله يبارك فيك. وفي أسئلة بتتغير ولا إيه؟ زادت؟ طب أنا وقت فين؟ آخر سؤال كان فين؟ استنى عبد الله. عبد الله طيب. السلام عليكم شيخنا، هل المساهمة أو التكفل بزواج شخص كثواب كفالة يتيم وجزاك الله خير؟ هذا عمل بر وهذا عمل بر. يعني أن تعين شابا على الزواج والعفة وبناء أسرة مسلمة لك أجر كبير جدا، وعلى الله تدخل في الصدقات الجارية كذلك. خلاص كده ربنا يكرمك. وكفالة اليتيم باب آخر من أبواب البر، أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. فنقول لك ممكن لا تحرم نفسك من هذا وذاك، اجعل جزء لليتيم واجعل الجزء الأكبر لشاب يريد الزواج، ونسأل الله أن ينفع بك. طيب بيسأل أخونا مصطفى، شيخنا هل إن ماتت المرأة المسلمة غير المحجبة فإنها في المشيئة؟ نعم، أصحاب الكبائر في المشيئة، إن شاء الله عذب وإن شاء الله عفا جل جلاله، نسأل أن يعفو عنها، هذه مرتكبة لمعصية وهي في مشيئة الله عز وجل. بيقول برضه أخويا مصطفى، شيخنا الفاضل ما الفرق بين المأوى والمثوى؟ الله يحفظكم. لا فرق حبيبي، لا فرق بين الكلمتين في لغة العرب. فالمأوى مكان الإقامة، وكذلك المثوى مكان الإقامة، وتطلق مع أهل الجنة وتطلق مع أهل النار. ولا تلتفت لبعض المتنطعين اللي بيفرق بينهم ويقول لك لا يجوز إنك تذكر المأوى مع أهل الجنة تذكر المثوى، نقول له كذب، لأن بنص القرآن في سورة النازعات ذكرت المأوى مع أهل الجنة وذكرت المأوى مع أهل النار. إنما الخطأ فقط اللي يقول لما الإنسان يموت ذهب إلى مثواه الأخير، ده خطأ، لأن القبر مش المثوى الأخير. المثوى الأخير إما جنة وإما نار، خلاص كده. إنما المثوى الأخير القبر، ده كلام الدهريين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ده كلام الدهريين. إنما أهل الإيمان بعد الموت في بعث، وبعد البعث في حساب، وفي جنة وفي نار. فلا فرق حبيبي بين المأوى وبين المثوى في اللغة، وكذلك في استعمالات القرآن. أخونا عبد اللطيف مرحبا، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حال؟ والله فضل ونعمة حبيبي، ربنا يرضى عنك. فضلت الشيخ الكريم، عندي سؤال لو سمحت. بارك الله فيك، تفضل. هل يجوز أن نسمي أبناءنا بأسماء الملائكة؟ بارك الله فيك. لا حرج حبيبي، أسماء الملائكة كجبريل وميكائيل لا حرج من التسمي بها، فهي أسماء طيبة وهي أسماء لملائكة خلقهم الله تعالى من نور، شأنهم العبادة والطاعة، فلا حرج من التسمي بأسمائهم. أخونا مصطفى بيقول هل بشار الأسد كافر نظرا لأعماله وأفعاله؟ يعني يا مصطفى من تعرف الحكم يا مصطفى، بشار الأسد يا مصطفى علوي، والعلويين ليسوا بمسلمين يا مصطفى، بارك الله فيك. طيب أخونا مالك ميتات بيقول بارك الله فيكم شيخنا، فيكم بارك الله، ما هي أفضل الصدقة عن الميت؟ أفضل الصدقة عن الميت أن تساهم له في إنشاء مسجد، ده أعلى أنواع الصدقات، إنشاء مسجد. اثنين، كفالة طالب علم شرعي. ثلاثة، حفر بئر يكون في مكان يحتاج للماء. أربعة، عندك بقى أنواع الصدقات الكثيرة جدا جدا، من بينها مثلا إطعام الطعام، من بينها مثلا إنك تعمل عمل يفيد الناس ويكون دائم كسبيل ماء في مسجد في بلاد المسلمين، خاصة في حر الصيف وما شابه ذلك، تجيب لهم مبرد يشربوا منه الماء إلى آخره. فالأبواب كثيرة، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك بابا ينفع الأموات به، اللهم أمين. خلصت الأسئلة؟ طيب بهذا القدر نكتفي مع هذا البث، وابقوا معنا عقب صلاة العشاء إن شاء الله مع جلسة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.